فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، قال: ما يجب على المسلم تعلمه. المسألة الأولى، قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ أحمد:
أولا أيها الإخوة، ينبغي لنا حفظ مثل هذه المتون الشرعية. في كل فن يحفظ الإنسان أخسره وأفضله، فهذا الكتاب الأصول الثلاثة من مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ينبغي للطالب علم أن يحفظ هذه الأصول الثلاثة، هذا الكتاب وغيره من الكتب المختصرة في العقيدة. نعم.
قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: قوله اعلم رحمك الله، أولا كلمة اعلم هو استثارة لانتباه الشخص. قوله رحمك الله هذه دعوة من المؤلف رحمه الله. قوله أنه يجب علينا، أي نحن المكلفين. قوله تعلم أربع مسائل، هذه المسائل هي الملخصة من سورة العصر، وهي أولا العلم، والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول مقسما على ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله على أن كل إنسان خاسر، ولا يستثنى من ذلك إلا من استثناهم الله عز وجل بقوله: إلا الذين آمنوا. الإيمان هو التصديق، والتصديق لا بد من أن يكون بشيء سبق العلم به، أي أن الإيمان يقتضي شيئا يصدق به، وهو التصديق بشيء معلوم، وهو ما علمته. فالعلم لا بد أن يكون قبل القول والعمل. إذن آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بالله. أما التعريف الشرعي للإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. والإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور: أولا الإيمان بوجوده وربوبيته، ثانيا الإيمان بألوهيته، ثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته وكونه هو المنفرد بسياسة هذا الكون. فالعلم فسره المؤلف بقوله: الأولى العلم. العلم يقال له: إلا الذين آمنوا، يعني عملوا وصدقوا. استنبط الشيخ من إلا الذين آمنوا العلم، يعني أنهم عملوا وصدقوا بذلك العلم. فالإيمان مستلزم للعلم، لأن الإيمان الذي هو التصديق لا يكون إلا بمعلوم. قوله وهو معرفة الله، كيف تعرف الله؟ الجواب: معرفة الله عز وجل من الناحية الإجمالية تثبت بالفطرة، فكل مخلوق يعلم أن الله خلقه، ومن أنكر ذلك كالملحدين، فإنه ينكر في الظاهر وهو في باطنه مستيقن بأن الله هو الذي خلقه. أما معرفة الله بالتفصيل فهذا لا يمكن إلا من طرق الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني آدم. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن معرفة الله بالتفصيل لا يمكن لأحد إلا من طريق الرسل صلوات الله عليهم. وفي شريعتنا من كتاب وسنة قد جاء ما يكفي ويشفي. بين الله عز وجل في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو القرآن، بين فيه كل شيء، ومن ضمن ذلك وأعظم شيء فيه وأهم المهمات معرفة الله، عرفها الله بنفسه من خلال آياته الكونية وآياته القرآنية. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إلى غير ذلك من الآيات التي عرفها الله فيها بنفسه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن فقد عرفنا الله بنفسه بأن له ذات وصفات، وأنه هو الإله الحق الذي ينبغي أن يفرد في العبادة دون ما سواه. ومن خلال ذلك عرفنا وجود الله وبأنه مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان، وعرفنا وحدانيته وانفراده بالخلق والرزق. قال تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وعرفنا بما عرفنا به عن نفسه أن له أسماء حسنى وأن له صفات عليا، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، فهذه هي معرفة الله، نتيجتها إفراده بالعبادة من دعوة وخوف ورجاء وغير ذلك. قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ثانيا معرفة نبيه، أي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله أرسله إلى الناس جميعا ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه هي مقتضيات الإيمان التي يؤمن بها المسلم. ثالثا معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي بأن تعرف بأن هذا حكمه واجب ودليله كذا، وهذا حكمه محرم ودليله كذا، وهذا حكمه مستحب ودليله كذا، وهذا حكمه مكروه ودليله كذا، وهذا حكمه مباح ودليله كذا. ولهذا قالوا في أصول الفقه حينما عرفوا الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. المسألة الثانية،
ذكر الشيخ رحمه الله حديث عن المؤلف الشيخ محمد عبد الوهاب والشارح شيخنا الشيخ أحمد النجيب رحمه الله أهمية العلم، ولذلك الله عز وجل أثنى على أهل العلم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة المراد به العلم الشرعي، وأعظم العلوم علوم العقيدة، ينبغي الإنسان معرفتها لأن هي أساس الدين، معرفة الله ومعرفة دين ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وذكر الشيخ سورة العصر، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على هذه الأمة إلا هذه السورة لكفتهم، في بيان أهمية العلم وأهمية العمل بالعلم والدعوة إلى هذا العلم والصبر على الأذى فيه. فينبغي العناية بالعلم الشرعي والإخوة بأنه هو الأساس الإيمان، فلا يكمل الإيمان الإنسان إلا أن يكون مبنيا على علم صحيح. نعم
أحسن الله إليكم.
الشيخ أحمد رحمه الله في الحاشية عند تعريف الإيمان بالتصديق ذكر كلام
باطني موجود مش موجود.
إيه نعم قال الإيمان هو التصديق. قال انظر لزاما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى،
هذا مو كلام من هذا
تحت كلام شيخ.
قال الشيخ أحمد نجمي رحمه الله بمراجعة مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 22 بعد 100 وجد أن شيخ الإسلام يرد على من يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأنا لم أقصد هذا والحمد لله، وإنما لما كان التعليق مختصرا يقصد به ما يفهمه العوام قصدت هذا، والآن كتبت تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه لا بد فيه من اجتماع تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، وأنه ما لم تجتمع فيه هذه الثلاث وإلا فلا يكون إيمانا عند أهل السنة والجماعة.
وذكر الشيخ المعنى تصديق، يعني التصديق في اللغة العربية، الإيمان في اللغة العربية بمعنى التصديق، ولا يقصد الشيخ بشرحه الحديث عن التصديق المعنى الشرعي. معنى الشرع كما هو معلوم تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزول بطعم كسب المعصية.
ذكرها.
نعم نعم
ذكرها.
نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى المسألة الثانية الثانية العمل به. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الثانية العمل به، أي العمل بهذا الإيمان وبهذه المعرفة، عرفت أن هذا حكمه الفرضية ففعلته، وهذا
حكم الفرضية يعني.
قال عرفت أن هذا حكمه الفرضية ففعلته، وهذا حكمه التحريم فتركته واجتنبته، إلى آخر ما يقال.
وأساس العلم هو العمل به، أساس الإنسان يتعلم العلوم الشرعية هو أن يعمل بها، ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتل عند الله تقولوا ما لا تفعلون. ويهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وحتى يثبت الإنسان علمه في صدره لابد أن يطبقه، فإذا عرف واجب فعله، إذا عرف شيء مسنون فعله، إذا عرف شيء منهي عنه محرم تركه، إذا عرف شيء مكروه تركه. فيثبت لك العلم بالعمل بهذا العلم، وإلا سيرتحل منك إلى غيره الذين يعملون بالعلم. فأساس معرفة الحق هو العمل به لا مجرد المعرفة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة الدعوة إليه. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى الثالثة الدعوة إليه، أي إذا توفر فيك الإيمان والعمل انتقلت إلى الدعوة، فأنت تدعو الناس إلى ما آمنت به وعلمته لكي يحرزوا النجاة. ولما كانت الدعوة تحتاج أولا إلى حكمة وثانيا إلى صبر، قال الصبر على الأذى فيه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي إلى علم، ومن لا علم له لا يدعو. يدعو بإيش؟ يدعو بجهل. يدعو الإنسان الناس للخير بما يعلمه من الخير، وينهى الناس عن الشر بما يعرف عنه أنه شر، وما لا يعرفه لا يسعه. الدعوة لا تكون إلا للعارف للعالم، فتعلم الناس على وتدعو الناس إلى ما تعرفه. نعم
أحسن الله إليكم. قال الرابعة الصبر
والعلم والدعوة إلى الله لفضلها كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وحديث الآخر.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الأذى في الله لابد أن يحصل، ولكن قد يكون الأذى خفيفا وقد يكون الأذى شديدا، لكن يجب عليك أن تواجه ذلك بالصبر ولا تتضجر. ولهذا أخبر الله عز وجل عن قوم تضجروا من الأذى وانتكسوا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذا الدرس هو مقتضى سورة العصر. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا تكون النجاة من الخسارة مضمونة والفلاح مضمونا إلا لمن اتصف بهذه الصفات الأربع. ولهذا قال الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبالله التوفيق.
الصبر يكون لطلب العلم، وطلب العلم يحتاج إلى صبر، وأيضا للعمل بالعلم، والعمل بالعلم يحتاج إلى صبر. كذلك دعوة الناس إلى ما يعرف الإنسان من الحق يحتاج إلى صبر. أيضا الصبر على أذية الناس له المخالفين له كذلك يحتاج إلى صبر. فالصبر في هذه الأشياء كلها. لذلك الله تعالى أثنى على الصابرين في كتابه، والصبر أجره أعظم أنواع الأجور. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: أقول إن هذه الثلاث المسائل نعرف بها حقيقة التوحيد. فالمسألة الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا دعانا إلى التوحيد وحذرنا من العصيان والمخالفة، وحذرنا قبل ذلك أن نشرك مع الله أحدا. فقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لا يأمر أحدا بشيء غير التوحيد. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت
عبسة ولا عبسة؟ لا أعرف عبسة.
عبسة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطف حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وعلى هذا فيجب أن نعلم أن الله لم يخلقنا ويرزقنا بغير حكمة ولغير غاية منشودة ومطلوبة، إذ إن العاقل من المخلوقين يتنزه أن يعمل عملا لغير حكمة منشودة في ذلك العمل، فكيف بجبار السماوات والأرض؟ إن الله خلق هذا الكون، سماءه وأرضه وجباله وبحاره وما فيه من شمس وقمر وليل ونهار، وخلق العوالم الثلاثة، كل ذلك خلقه لحكمة أرادها، فجعل الملائكة عالما كله خير يأمرهم بما أراد من سياسة هذا الكون، وقد جعل لكل شيء في هذا الكون ملائكة للبحار وملائكة للريح وملائكة للريح وخزنها وإرسالها، وملائكة للسحاب، وملائكة للجنة، وملائكة للنار، وملائكة للأرحام، وملائكة الموت، إلى غير ذلك. وجعل الجن والإنس مؤهلين للخير والشر والطاعة والمعصية، ابتلاهم بذلك حكمة منه سبحانه وتعالى، خلقهم للعبادة، وسلط عليهم الشياطين، وزين لهم الدنيا، فمنهم من أطاعه ومنهم من عصاه. والطاعة لا تكون طاعة إلا إذا كانت خالصة لله وتابعة لما بينه الله في كتابه وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. فالأمم التي مضت كل أمة لها رسول أرسل إليها، وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله إلى هذه الأمة يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويحذرهم من عبادة غيره. فمن أطاع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فاز بخير الدنيا والآخرة، ومن عصاه لقي العذاب الأليم. ولنتأمل ما هو السبب في إهلاك الأمم التي هلكت، أليس عصيانهم لرسلهم؟ نقول بلى، هو عصيانهم لرسلهم. فما أهلك الله قوم نوح إلا بسبب عصيانهم رسولهم نوحا عليه السلام، وما أهلك الله قوم عاد إلا بذلك، وكذلك قوم ثمود، أي قوم صالح، ومن بعدهم من الأمم فرعون وقومه، ومدين الذين أرسل إليهم شعيب، وقوم لوط، وكم من أمم هلكت ولم نعلم عنها، وما أخبرنا الله إلا عن عدد قليل من الرسل. إذا علمنا أن سبب هلاك الأمم هو عصيانهم لرسلهم، فإن الواجب علينا أن نطيع رسولنا فيما أمرنا به من عبادة الله وحده، ولنعلم علم اليقين أن الله ما خلقنا ورزقنا إلا لنعبده وحده لا شريك له، فمن عبد غيره فقد أتى بالذنب الذي لا يغفر، واستوجب الخلود في النار وتحريم الجنة عليه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال على لسان عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار.
إذا المسألة الأولى أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهدف واحد، وهو عبادة الله عز وجل، وهذه العبادة لم يترك الله عز وجل الناس يجتهدون فيها، بل أرسل إليهم الرسل ليوضحوا لهم تلك العبادة، وخلفاء الرسل من العلماء والدعاء إلى الله يوضحون ما بينت الرسل، وخاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه والعمل بشريعته. ومع الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم صح العبادة وجاز الإنسان عليها. فالهدف من وجود الإنس والجن هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارع رحمه الله تعالى الثانية يجب أن نعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو أحدا من دون الله مهما ارتفع مقامه عند ربه وعلت مرتبته عنده. وإن أعظم المخلوقين مرتبة عند الله هما جبريل من الملائكة عليه الصلاة والسلام ومحمد من بني آدم عليه الصلاة والسلام. فمن دعا واحدا منهما أو دعا غيره فإنه يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر موجبا للخلود في النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد مثلنا لك للملك المقرب بجبريل عليه السلام والنبي المرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأن الله عز وجل لا يرضى أن يدعى أحد من هؤلاء ولا غيرهم. والأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحصى. ومن ذلك قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يصح أن نقول إن المساجد هي أعضاء السجود السبعة، أولها الجبهة وكذلك اليدان والركبتان وأطراف القدمين. ويصح أن نقول إن المساجد هي المساجد المبنية التي بنيت لعبادة الله. هذه المساجد مبنية على الأرض، من الذي خلق الأرض التي تسجد عليها؟ لا شك أنه الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تسجد عليها لغيره، لأنك إذا فعلت واستعملت ملكه في عبادة غيره. ويصح أن تفسر بالأعضاء التي خلقها الله فيك، فتبين أن المساجد يصح أن تفسر بالأعضاء والله هو الذي خلقها فيك، فلا يجوز لك أن تسجد بها لغيره، لأنك إذا فعلت ذلك تكون قد استعملت خلقه في عبادة غيره. ويصح أن تفسر بالمساجد المعروفة، فلا يجوز لك أن تسجد فيها لغير الله.
فأعظم النواهي التي نهى الله تعالى عنها الشرك، وأعظم الأوامر التي أمر الله تعالى بها التوحيد. ولذلك الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأعظم أنواع الظلم على الإطلاق هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرك بعبادته ولم يأمرك بعبادة غيره، لأن الله عز وجل هو اللي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يحييك ويميتك والذي يجلبك المنافع ويدفع عنك المضاق، فكيف تصرف هذه النعم لغيره؟ فكان هذا من أعظم أنواع الظلم، هو شرك بالله عز وجل. نعم
أحسن الله عليكم.
والشرك بالله تعالى يكون في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، ليس المقصود به الألوهية، يعني أنت تقول أن هناك خالق مع الله، رازق مع الله، مدبر مع الله، هذا شرك في الربوبية. والشرك في الألوهية أن تصرف الصلاة والصيام والدعاء والنذر وغيرها لغير الله. والشرك في الأسماء والصفات تصرف تسمي المخلوق بأسماء الله وتصرف المخلوق بصفات الله، هذا الشرك في الأسماء والصفات. نعم
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشارح رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن أشرك بالله فقد حاد الله ورسوله، ومن أقر الشرك وأجازه فقد حاد الله ورسوله. ولنتذكر هنا أن بعض مؤسسي المناهج الدعوية عمل الشرك بنفسه وأقره وأجازه من غيره، ونضرب مثلا حسن البنا كان يقول في حفل المولد في الليالي الأولى من ربيع الأول: هذا الحبيب مع الحب، هذا الحبيب
يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى.
يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لك مغفرة الذنوب الحاضرين؟ لا.
نقل هذا أخو عبد الرحمن البنا في كتاب جابر الرزق حسن البنا بأقلام تلاميذه ومعاصريه في الصفحة 70 و71. إذن فلا يجوز لنا أن نتخذه إماما، لأنه زعم أن رسول الله يحضر حفلهم ويغفر ذنبهم، وهكذا غيره من أهل منهجه الذين وقع منهم الشرك أو أقروا غيرهم عليه، مع أنه قد حاضر في وكر من أوكار أكبر أوكار الشرك، وهو مشهد السيدة زينب، ولم ينطق بكلمة ولا حرف في النهي عن الشرك بالله. وعمر المساني يقول في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصفحة 32 بعد المائتين: ولئن كان هوايا مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم، ولئن كان شعوري الغامر بالأنس والبهجة في زياراتهم ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد، فإني لا أروج لاتجاه بذاته، فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق. وأقول للمتشددين في الإنكار: هونا ما فما في الأمر من شرك وما وثنية ولا إلحاد.
إذا كان الزيارة الشركية يعني زيارة بدعية أو شركية ليست يعني لا تخل بالتوحيد، فما الذي يخل بالتوحيد؟ الزيارة القبور ثلاثة أنواع: زيارة سنية من أجل الدعاء للموتى والاتعاب، والثاني الزيارة البدعية أن يقرأ الإنسان القرآن أو يعمل عمل الصالح عند هذا القبر من أجل يرى أن هذا العمل الصالح عنده أعظم من العمل الصالح في مكان آخر، والثالث الزيارة الشركية كدعاء الموتى واستغاثة بهم والنذر لهم، هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، أو ادعى أنهم يغفرون الذنوب، هذه الزيارة الشركية.
أحسن الله. قال: وكذلك مؤسس منهج التبليغ كان
الأول منهج الإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا، وهذا الآن منهج التبليغ وما يسمى الأحباب الذي أسسه محمد إلياس الكندهلوي.
وكذلك مؤسس منهج التبليغ كان يدين بأربع طرق من الطرق الصوفية، وكان يرابط عند بعض القبور راجيا للفويضات التي تنزل عليه من أهلها. أما السرورية والقطبية
يعني الرحمة، تنزل عليهم الرحمة من عند أولئك في وضات، يعني من الرحمة من المغفرة ونحوها.
قال: أما السرورية والقطبية فهم يحبون المشركين ويبغضون الموحدين، علما بأن سيد قطب قد حصل منه فواقر، فقد كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم علم اليقين عن الدولة السعودية أنها دولة موحدة وأهلها كلهم سنيون. فنجده يقول في مقدمة سورة الحجر من الظلال: إنه لا يوجد اليوم على وجه الأرض مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها على مقتضى شريعة الله.
هذا عند أهل العلم بالتكفير بالعموم، تكفير العموم، التكفير أنواع، تكفير العموم هذا لا يجوز. الذي قاله سيد قب قال لا يوجد على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلام. ويقول أيضا ارتدت البشرية عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن أي لا إله إلا الله. التكفير بالوصف، من فعل كذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، هذا التكفير بالوصف. يعني مثلا من ترك الصلاة فقد كفر، ومن وقع في الشرك فقد كفر، هذا التكفير بالوصف. التكفير بالتعيين، أنك لا تكفر من هجر السنة والجماعة، لا يكفرون أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وأيضا تكفير، تقول لشخص بعينه أنت كافر خاص مسلم تحوله إلى الكفر، لا يكون هذا إلا بشروط انتفاء موانع، وإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ومن إقامة الحجة يكفر. لكن التكفير الذي لا يجوز التكفير بالعموم، كفر المسلمين كلهم إلا جماعتك، أو هذا ما يجوز.
فهل يجوز لنا أن نتولى هؤلاء القوم أو أن نسير في ركابهم ونأخذ بما هم عليه من الحزبيات؟ حاشا لله، والله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه دعوة الأنبياء التي أرسل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، وأرسلت بها جميع الرسل، كما يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد فسر الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وإذا فكرت في حال أولئك المتبوعين وجدت أنهم أطيعوا في معصية الله وأباحوا الشرك والبدع فتوبعوا عليها.
شاهد في هذه المسألة، المسألة الثالثة، أن الولاء والبراء من عقيدة أهل السنة والجماعة، يوالون من والاه الله وأحبه، ويبغضون من أبغضه الله تعالى. ويحب الإنسان على ما عنده من الإيمان، ويبغض على ما عنده من المعصية. هذا هو الوالى والبراء، ثلاث من كنا فيه وجد بإن حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومنها أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود في النار أن يحب المرء لا يشهد أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالولاء والبراء، تحب الإنسان لما عنده من الخير وتبغضه لما عنده من المعصية. الكافر تبغضه بغضا تاما لأنه مشرك وكافر، والمؤمن تحبه الذي ليس عنده فسوق ولا تحبه محبة تامة لما عنده من الطاعة، وإذا وقع في المعصية تبغضه على ما عنده من المعصية. هذا هو الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة. ولا يمنع بغض الإنسان للآخرين المعاملة معه، كما قال تعالى وصانا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، كلمة اعلم للتنبيه، ثم دعا لك بالرشد أن يرشدك الله لطاعته يوفقك لها. قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية هي دين الحق وهو التوحيد. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومعنى حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن المعصية إلى الطاعة، وعن الفجور إلى البر، وعن البدعة إلى السنة. ويقول جل من قائل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صلوات الله وسلامه على نبيه وخليله وخليليه إبراهيم ومحمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليهما. لقد سلك سبيل الحق والرشد، وهو إفراد الله بالعبادة، ودعوا إلى ذلك أمتهما وقد أمتيهما وقد أمرنا باتباعهما في ذلك، لأن ذلك هو الأمر الذي خلقت الجن والإنس من أجله. وقد أخبر الله عز وجل أنه ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة، لم يخلقهما للهو ولا للعب، ولكن كثيرا من الجن والإنس عملوا بغير ما أمروا به، فسلكوا غير طريق الحق الذي رسم لهم واستحقوا بذلك غضب الله ومقته وعقوبته. أما من اتبع ملة إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم فوحد الله بعبادته، فإنه ولو أذنب ولو قارف المعاصي الكبائر فإنه يرجو من الله الخلاص إلى الجنة. وقد دلت النصوص على أن أقواما من الموحدين يخرجون من النار وقد صاروا حمما، فيوضعون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل.
هذا يدل على فضل التوحيد، وأن الإنسان يجب عليه أن يمت على التوحيد وعلى الحنيف السمحة التي هي دين إبراهيم عليه السلام. أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن الطاعة من المعصية إلى الطاعة. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالشرك الأكبر محبط للعمل، موجب للخلود في النار. قال تعالى على لسان عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد اهتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تذهبون إليه، وإنما المراد بالظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ومعنى يعبدون يوحدون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بطهارة، فكذلك العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالشرك نجاسة للقلوب ينجسها ويحبط العمل، وقال: فالشرك نجاسة للقلوب ينجسها ويحبط العبادة جميعا، سواء كانت من القلب أو من اللسان أو من الجوارح. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ومن هنا نعلم أن المشرك مهما تقرب إلى الله من عبادة فهي باطلة وحابطة، لا يقبل الله منها شيئا ما دامت ممزوجة بالشرك.
ولذلك لابد الإنسان يعرف أمثلة الشرك، الشرك الأصغر، الشرك الأكبر، الشرك الخفي، حتى يجتنبها، حتى لا يقع فيها. عرفت الشر لا للشر ولكن ليتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. أما كونك لا تعرف الشر فإنك ستقع فيه.
أحسن الله عليكم.
شره وأهله كذلك داعين إليه.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذه الآية اشتملت على أعظم أمر وعلى أعظم نهي. فأعظم الأمر هو التوحيد، وأعظم النهي هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لقد أجمل المؤلف الأصول الثلاثة في هذه الكلمات: معرفة العبد ربه بأن يعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكمالاته التي لا يعتريها نقص، ودوامه الذي لم يطرأ عليه حدوث، وبقاءه الذي لا يطرأ عليه فناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وسيلم المؤلف بتفاصيل هذه الثلاثة الأصول: معرفة العبد ربه، ومعرفته دينه، ومعرفته نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة الأصول هي التي يبنى عليها الدين كله. فلا يدخل العبد إلى الإسلام إلا بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. ولا يقبل له أذان إلا بهاتين الشهادتين، ولا تصح له صلاة إلا بهاتين الشهادتين، ولا يسأل في قبره إلا عن ربه ودينه ونبيه، ولا يسأل يوم القيامة عند البعث والنشور إلا عن هذه الأصول، ولا يقبل عمله إلا بها، ولا يثقل ميزانه إلا بها، ولا يمر على الصراط وينجو من النار ويدخل الجنة إلا بها. ولهذا فإنه ينبغي الاعتناء بهذه الأصول الثلاثة وإتقان معرفتها ليكون العبد من الناجين يوم القيامة. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: قال: ما يجب على المسلم تعلمه. المسألة الأولى: قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى: العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ أحمد:
أولا أيها الإخوة، ينبغي لنا حفظ مثل هذه المتون الشرعية. في كل فن يحفظ الإنسان أخسره وأفضله، فهذا الكتاب الأصول الثلاثة من مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ينبغي للطالب علم أن يحفظ هذه الأصول الثلاثة، هذا الكتاب وغيره من الكتب المختصرة في العقيدة. نعم.
قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى:
قوله اعلم رحمك الله. أولا كلمة اعلم هو استثارة لانتباه الشخص. قوله رحمك الله هذه دعوة من المؤلف رحمه الله. قوله أنه يجب علينا أي نحن المكلفين. قوله تعلم أربع مسائل، هذه المسائل هي الملخصة من سورة العصر، وهي أولا العلم، والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول مقسما على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله على أن كل إنسان خاسر، ولا يستثنى من ذلك إلا من استثناهم الله عز وجل بقوله إلا الذين آمنوا. الإيمان هو التصديق، والتصديق لا بد من أن يكون بشيء سبق العلم به، أي أن الإيمان يقتضي شيئا يصدق به، وهو التصديق بشيء معلوم، وهو ما علمته. فالعلم لا بد أن يكون قبل القول والعمل. إذن آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بالله. أما التعريف الشرعي للإيمان عند أهل السنة والجماعة فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. والإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور: أولا الإيمان بوجوده وربوبيته، ثانيا الإيمان بألوهيته، ثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته وكونه هو المنفرد بسياسة هذا الكون. فالعلم فسره المؤلف بقوله الأولى العلم. العلم يقال له إلا الذين آمنوا، يعني عملوا وصدقوا. استنبط الشيخ من إلا الذين آمنوا العلم، يعني أنهم عملوا وصدقوا بذلك العلم. فالإيمان مستلزم للعلم، لأن الإيمان الذي هو التصديق لا يكون إلا بمعلوم. قوله وهو معرفة الله، كيف تعرف الله؟ الجواب معرفة الله عز وجل من الناحية الإجمالية تثبت بالفطرة، فكل مخلوق يعلم أن الله خلقه، ومن أنكر ذلك كالملحدين فإنه ينكر في الظاهر وهو في باطنه مستيقن بأن الله هو الذي خلقه. أما معرفة الله بالتفصيل فهذا لا يمكن إلا من طرق الرسل الذين أرسلهم الله إلى بني آدم. قال تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن معرفة الله بالتفصيل لا يمكن لأحد إلا من طريق الرسل صلوات الله عليهم. وفي شريعتنا من كتاب وسنة قد جاء ما يكفي ويشفي. بين الله عز وجل في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو القرآن، بين فيه كل شيء، ومن ضمن ذلك وأعظم شيء فيه وأهم المهمات معرفة الله، عرفها الله بنفسه من خلال آياته الكونية وآياته القرآنية. قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إلى غير ذلك من الآيات التي عرفها الله فيها بنفسه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن فقد عرفنا الله بنفسه بأن له ذاتا وصفات، وأنه هو الإله الحق الذي ينبغي أن يفرد في العبادة دون ما سواه. ومن خلال ذلك عرفنا وجود الله وبأنه مستو على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه بكل مكان. وعرفنا وحدانيته وانفراده بالخلق والرزق. قال تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وعرفنا بما عرفنا به عن نفسه أن له أسماء حسنى، وأن له صفات عليا، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فهذه هي معرفة الله، نتيجتها إفراده بالعبادة من دعوة وخوف ورجاء وغير ذلك. قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ثانيا: معرفة نبيه، أي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله أرسله إلى الناس جميعا ليخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه هي مقتضيات الإيمان التي يؤمن بها المسلم. ثالثا: معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي بأن تعرف بأن هذا حكمه واجب ودليله كذا، وهذا حكمه محرم ودليله كذا، وهذا حكمه مستحب ودليله كذا، وهذا حكمه مكروه ودليله كذا، وهذا حكمه مباح ودليله كذا. ولهذا قالوا في أصول الفقه حينما عرفوا الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. المسألة الثانية:
ذكر الشيخ رحمه الله حديث عن المؤلف الشيخ محمد عبد الوهاب والشارح شيخنا الشيخ أحمد النجيب رحمه الله أهمية العلم، ولذلك الله عز وجل أثنى على أهل العلم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة المراد به العلم الشرعي، وأعظم العلوم علوم العقيدة، ينبغي الإنسان معرفتها لأنها هي أساس الدين، معرفة الله ومعرفة دين ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وذكر الشيخ سورة العصر، قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على هذه الأمة إلا هذه السورة لكفتهم، في بيان أهمية العلم وأهمية العمل بالعلم والدعوة إلى هذا العلم والصبر على الأذى فيه. فينبغي العناية بالعلم الشرعي أيها الإخوة، لأنه هو الأساس الإيمان، فلا يكمل إيمان الإنسان إلا أن يكون مبنيا على علم صحيح. نعم،
أحسن الله إليكم.
الشيخ أحمد رحمه الله في الحاشية عند تعريف الإيمان بالتصديق
موجود. موجود.
إيه نعم. قال: الإيمان هو التصديق. قال: انظر لزاما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
هذا مو كلام من هذا،
تحت كلام شيخ.
قال الشيخ أحمد نجمي رحمه الله بمراجعة مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 22 بعد 100، وجد أن شيخ الإسلام يرد على من يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأنا لم أقصد هذا والحمد لله، وإنما لما كان التعليق مختصرا يقصد به ما يفهمه العوام قصدت هذا. والآن كتبت تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه لا بد فيه من اجتماع تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح، وأنه ما لم تجتمع فيه هذه الثلاث وإلا فلا يكون إيمانا عند أهل السنة والجماعة.
وذكر الشيخ المعنى تصديق، يعني تصديق في اللغة العربية، الإيمان في اللغة العربية بمعنى التصديق. ولا يقصد الشيخ في شرحه الحديث عن التصديق المعنى الشرعي. معنى الشرعي كما هو معلوم تصديق بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح، يزول بالطاعة، كسب المعصية.
ذكرها.
نعم. نعم.
ذكرها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: المسألة الثانية العمل به. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: الثانية العمل به، أي العمل بهذا الإيمان وبهذه المعرفة، عرفت أن هذا حكمه الفرضية ففعلته، وهذا
الفرضية يعني.
قال: عرفت أن هذا حكمه الفرضية ففعلته، وهذا حكمه التحريم فتركته واجتنبته، إلى آخر ما يقال.
وأساس العلم هو العمل به، أساس الإنسان يتعلم العلوم الشرعية هو أن يعمل بها. ولذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مثلا عند الله تقولون ما لا تفعلون. ويهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وحتى يثبت الإنسان علمه في صدره لابد أن يطبقه، فإذا عرف واجب فعله، إذا عرف شيء مسنون فعله، إذا عرف شيء منهي عنه محرم تركه، إذا عرف شيء مكروه تركه. فيثبت لك العلم بالعمل بهذا العلم، وإلا سيرتحل منك إلى غيره. الذين يعملون بالعلم، فأساس معرفة الحق هو العمل به لا مجرد المعرفة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: الثالثة الدعوة إليه، أي إذا توفر فيك الإيمان والعمل انتقلت إلى الدعوة، فأنت تدعو الناس إلى ما آمنت به وعلمته لكي يحرزوا النجاة. ولما كانت الدعوة تحتاج أولا إلى حكمة وثانيا إلى صبر، قال: الصبر على الأذى فيه.
قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي إلى علم، فمن لا علم له لا يدعو. يدعو جهل، يدعو الإنسان الناس للخير بما يعلم من الخير، وينهى الناس عن الشر بما يعرف عنه أنه شر، وما لا يعرفه لا يسعه. الدعوة لا تكون إلا للعارف للعالم، فتعلم الناس على وتدعو الناس إلى ما تعرفه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الرابعة: الصبر
والعلم. والدعوة إلى الله لها فضلها كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحديث الآخر
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الأذى في الله لابد أن يحصل، ولكن قد يكون الأذى خفيفا وقد يكون الأذى شديدا، لكن يجب عليك أن تواجه ذلك بالصبر ولا تتضجر. ولهذا أخبر الله عز وجل عن قوم تضجروا من الأذى وانتكسوا: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هذا الدرس هو مقتضى سورة العصر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا تكون النجاة من الخسارة مضمونة والفلاح مضمونا إلا لمن اتصف بهذه الصفات الأربع: ولهذا قال الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبالله التوفيق.
الصبر يكون لطلب العلم، وطلب العلم يحتاج إلى صبر، وأيضا للعمل بالعلم، والعمل بالعلم يحتاج إلى صبر. كذلك دعوة الناس إلى ما يعرف الإنسان من الحق يحتاج إلى صبر. أيضا الصبر على أذية الناس له، المخالفين له، كذلك يحتاج إلى صبر. فالصبر في هذه الأشياء كلها. لذلك الله تعالى أثنى على الصابرين في كتابه، والصبر أجره أعظم أنواع الأجور، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الشيخ أحمد بن يحيى نجمي رحمه الله تعالى: أقول إن هذه الثلاث المسائل نعرف بها حقيقة التوحيد. فالمسألة الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا دعانا إلى التوحيد، وحذرنا من العصيان والمخالفة، وحذرنا قبل ذلك أن نشرك مع الله أحدا. فقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لا يأمر أحدا بشيء غير التوحيد. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت
عبسة ولا عبسة؟ لا أعرف، عبسة.
عبسة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطف حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. وعلى هذا فيجب أن نعلم أن الله لم يخلقنا ويرزقنا بغير حكمة ولغير غاية منشودة ومطلوبة، إذ إن العاقل من المخلوقين يتنزه أن يعمل عملا لغير حكمة منشودة في ذلك العمل، فكيف بجبار السماوات والأرض؟ إن الله خلق هذا الكون، سماءه وأرضه وجباله وبحاره وما فيه من شمس وقمر وليل ونهار، وخلق العوالم الثلاثة، كل ذلك خلقه لحكمة أرادها. فجعل الملائكة عالما كله خير يأمرهم بما أراد من سياسة هذا الكون، وقد جعل لكل شيء في هذا الكون ملائكة للبحار، وملائكة للريح وخزنها وإرسالها، وملائكة للسحاب وملائكة للجنة وملائكة للنار وملائكة للأرحام وملائكة الموت إلى غير ذلك. وجعل الجن والإنس مؤهلين للخير والشر والطاعة والمعصية، ابتلاهم بذلك حكمة منه سبحانه وتعالى. خلقهم للعبادة، وسلط عليهم الشياطين، وزين لهم الدنيا، فمنهم من أطاعه ومنهم من عصاه. والطاعة لا تكون طاعة إلا إذا كانت خالصة لله وتابعة لما بينه الله في كتابه وعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته. فالأمم التي مضت كل أمة لها رسول أرسل إليها، وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. أرسله الله إلى هذه الأمة يدعوهم إلى عبادة الله وحده، ويحذرهم من عبادة غيره. فمن أطاع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فاز بخير الدنيا والآخرة، ومن عصاه لقي العذاب الأليم. ولنتأمل ما هو السبب في إهلاك الأمم التي هلكت. أليس عصيانهم لرسلهم؟ نقول بلى، هو عصيانهم لرسلهم. فما أهلك الله قوم نوح إلا بسبب عصيانهم رسولهم نوحا عليه السلام، وما أهلك الله قوم عاد إلا بذلك، وكذلك قوم ثمود، أي قوم صالح، ومن بعدهم من الأمم فرعون وقومه، ومدين الذين أرسل إليهم شعيب، وقوم لوط، وكم من أمم هلكت ولم نعلم عنها. وما أخبرنا الله إلا عن عدد قليل من الرسل. إذا علمنا أن سبب هلاك الأمم هو عصيانهم لرسلهم، فإن الواجب علينا أن نطيع رسولنا فيما أمرنا به من عبادة الله وحده، ولنعلم علم اليقين أن الله ما خلقنا ورزقنا إلا لنعبده وحده لا شريك له. فمن عبد غيره فقد أتى بالذنب الذي لا يغفر، واستوجب الخلود في النار وتحريم الجنة عليه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال على لسان عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار.
إذا المسألة الأولى أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهدف واحد، وهو عبادة الله عز وجل. وهذه العبادة لم يترك الله عز وجل الناس يجتهدون فيها، بل أرسل إليهم الرسل ليوضحوا لهم تلك العبادة، وخلفاء الرسل من العلماء والدعاء إلى الله يوضحون ما بينت الرسل، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجب اتباعه والعمل بشريعته. ومع الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم صح العبادة وجاز الإنسان عليها. فالهدف من وجود الإنس والجن هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال الشارع رحمه الله تعالى: الثانية يجب أن نعلم أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو أحدا من دون الله مهما ارتفع مقامه عند ربه وعلت مرتبته عنده. وإن أعظم المخلوقين مرتبة عند الله هما جبريل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، ومحمد من بني آدم عليه الصلاة والسلام. فمن دعا واحدا منهما أو دعا غيره فإنه يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر، موجبا للخلود في النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد مثلنا لك للملك المقرب بجبريل عليه السلام، والنبي المرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يدعى أحد من هؤلاء ولا غيرهم. والأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تحصى. ومن ذلك قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يصح أن نقول إن المساجد هي أعضاء السجود السبعة، أولها الجبهة، وكذلك اليدان والركبتان وأطراف القدمين. ويصح أن نقول إن المساجد هي المساجد المبنية التي بنيت لعبادة الله. هذه المساجد مبنية على الأرض. من الذي خلق الأرض التي تسجد عليها؟ لا شك أنه الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تسجد عليها لغيره، لأنك إذا فعلت واستعملت ملكه في عبادة غيره. ويصح أن تفسر بالأعضاء التي خلقها الله فيك، فتبين أن المساجد يصح أن تفسر بالأعضاء، والله هو الذي خلقها فيك، فلا يجوز لك أن تسجد بها لغيره، لأنك إذا فعلت ذلك تكون قد استعملت خلقه في عبادة غيره. ويصح أن تفسر بالمساجد المعروفة، فلا يجوز لك أن تسجد فيها لغير الله.
فأعظم النواهي التي نهى الله تعالى عنها الشرك، وأعظم الأوامر التي أمر الله تعالى بها التوحيد. ولذلك الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأعظم أنواع الظلم على الإطلاق هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرك بعبادته ولم يأمرك بعبادة غيره، لأن الله عز وجل هو اللي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يحييك ويميتك، والذي يجلبك المنافع ويدفع عنك المضاق، فكيف تصرف هذه النعم لغيره؟ فكان هذا من أعظم أنواع الظلم، هو شرك بالله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم.
والشرك بالله تعالى يكون في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات، ليس المقصود به الألوهية، يعني أنت تقول أن هناك خالق مع الله، رازق مع الله، مدبر مع الله، هذا شرك في الربوبية. وشرك في الألوهية أن تصرف الصلاة والصيام والدعاء والنذر وغيرها لغير الله. وشرك في الأسماء والصفات تصرف تسمي المخلوق بأسماء الله وتصف المخلوق بصفات الله، هذا الشرك في الأسماء والصفات. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الشارح رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن أشرك بالله فقد حاد الله ورسوله، ومن أقر الشرك وأجازه فقد حاد الله ورسوله. ولنتذكر هنا أن بعض مؤسسي المناهج الدعوية عمل الشرك بنفسه وأقره وأجازه من غيره. ونضرب مثلا: حسن البنا كان يقول في حفل المولد في الليالي الأولى من ربيع الأول: هذا الحبيب
يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى.
يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لك مغفرة الذنوب الحاضرين؟ لا.
نقل هذا أخو عبد الرحمن البنا في كتاب جابر الرزق حسن البنا بأقلام تلاميذه ومعاصريه في الصفحة 70 و 71. إذن فلا يجوز لنا أن نتخذه إماما، لأنه زعم أن رسول الله يحضر حفلهم ويغفر ذنبهم، وهكذا غيره من أهل منهجه الذين وقع منهم الشرك أو أقروا غيرهم عليه، مع أنه قد حاضر في وكر من أوكار قد حاضر مع أنه قد حاضر في وكر من أكبر أوكار الشرك وهو مشهد السيدة زينب، ولم ينطق بكلمة ولا حرف في النهي عن الشرك بالله. وعمر المساني يقول في كتابه شهيد المحراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصفحة 32 بعد 200: ولئن كان هوايا مع أولياء الله وحبهم والتعلق بهم، ولئن كان شعوري الغامر بالأنس والبهجة في زياراتهم ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد، فإني لا أروج لاتجاه بذاته، فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق. وأقول للمتشددين في الإنكار هونا ما فما في الأمر من شرك وما وثنية ولا إلحاد.
إذا كان الزيارة الشركية يعني زيارة بدعية أو شركية ليست يعني لا تخل بالتوحيد، فما الذي يخل بالتوحيد؟ الزيارة القبور ثلاث أنواع: زيارة سنية من أجل الدعاء للموتى والاتعاب، والثاني الزيارة البدعية أن يقرأ الإنسان القرآن أو يعمل عمل الصالح عند هذا القبر من أجل يرى أن هذا العمل الصالح عنده أعظم من العمل الصالح في مكان آخر، والثالث الزيارة الشركية كدعاء الموتى واستغاثة بهم والنذر لهم، هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، أو ادعى أنهم يغفرون الذنوب، هذه الزيارة الشركية.
أحسن الله. قال وكذلك مؤسس منهج التبليغ كان
الأول منهج الإخوان المسلمين الذي أسسه حسن البنا، وهذا الآن منهج التبليغ وما يسمى الأحباب الذي أسسه محمد إلياس الكندهلوي.
وكذلك مؤسس منهج التبليغ كان يدين بأربع طرق من الطرق الصوفية، وكان يرابط عند بعض القبور راجيا للفويضات التي تنزل عليه من أهلها. أما السرورية والقطبية
يعني الرحمة تنزل عليهم الرحمة من عند أولئك في وضات يعني من الرحمة من المغفرة من ونحوها.
قال أما السرورية والقطبية فهم يحبون المشركين ويبغضون الموحدين، علما بأن سيد قطب قد حصل منه فواقر، فقد كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم علم اليقين عن الدولة السعودية أنها دولة موحدة وأهلها كلهم سنيون، فنجده يقول في مقدمة سورة الحجر من الظلال: إنه لا يوجد اليوم على وجه الأرض مجتمع مسلم ولا دولة مسلمة قاعدة التعامل فيها على مقتضى شريعة الله.
هذا عند أهل العلم بالتكفير بالعموم، تكفير العموم، التكفير أنواع، تكفير العموم هذا لا يجوز، الذي قاله سيد قطب قال لا يوجد على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه شريعة الله والفقه الإسلامي، ويقول أيضا ارتدت البشرية عن لا إله إلا الله وإن ظل فريق منها يردد على المآذن أي لا إله إلا الله. التكفير بالوصف: من فعل كذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، هذا التكفير بالوصف، يعني مثلا من ترك الصلاة فقد كفر، ومن وقع في الشرك فقد كفر، هذا التكفير بالوصف. التكفير بالتعيين: أنك لا تكفر من هجر السنة والجماعة، لا يكفرون أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وأيضا تكفير تقول لشخص بعينه أنت كافر خاص مسلم تحول إلى الكفر، لا يكون هذا إلا بشروط انتفاء موانع، وإذا توفرت الشروط انتفت الموانع ومن إقامة الحجة يكفر. لكن التكفير الذي لا يجوز التكفير بالعموم: كفر المسلمين كلهم إلا جماعتك، أو هذا ما يجوز.
فهل يجوز لنا أن نتولى هؤلاء القوم أو أن نسير في ركابهم ونأخذ بما هم عليه من الحزبيات؟ ها حاشا لله. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه دعوة الأنبياء التي أرسل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، وأرسلت بها جميع الرسل، كما يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد فسر الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وإذا فكرت في حال أولئك المتبوعين وجدت أنهم أطيعوا في معصية الله وأباحوا الشرك والبدع فتوبعوا عليها.
شاهد في هذه المسألة، المسألة الثالثة، أن الولاء والبراء من عقيدة أهل السنة والجماعة، يوالون من والاه الله وأحبه، ويبغضون من أبغضه الله تعالى، ويحب الإنسان على ما عنده من الإيمان، ويبغض على ما عنده من المعصية. هذا هو الوالى والبراء، ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومنها أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود في النار أن يحب المرء لا يشهد أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالولاء والبراء تحب الإنسان لما عنده من الخير، وتبغضه لما عنده من المعصية. الكافر تبغضه بغضا تاما لأنه مشرك وكافر، والمؤمن تحبه الذي ليس عنده فسوق ولا تحبه محبة تامة لما عنده من الطاعة، وإذا وقع في المعصية تبغضه على ما عنده من المعصية. هذا هو الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة. ولا يمنع بغض الإنسان للآخرين المعاملة معه، كما قال تعالى: وصّى الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله اعلم أرشدك الله لطاعته، كلمة اعلم للتنبيه، ثم دعا لك بالرشد أن يرشدك الله لطاعته يوفقك لها. قوله أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية هي دين الحق وهو التوحيد. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ومعنى حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن المعصية إلى الطاعة، وعن الفجور إلى البر، وعن البدعة إلى السنة. ويقول جل من قائل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صلوات الله وسلامه على نبيه وخليله وخليليه إبراهيم ومحمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليهما، لقد سلك سبيل الحق والرشد، وهو إفراد الله بالعبادة، ودعوا إلى ذلك أمتهما وقد أمرنا باتباعهما في ذلك، لأن ذلك هو الأمر الذي خلقت الجن والإنس من أجله. وقد أخبر الله عز وجل أنه ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة، لم يخلقهما للهو ولا للعب ولكن كثيرا من الجن والإنس عملوا بغير ما أمروا به، فسلكوا غير طريق الحق الذي رسم لهم واستحقوا بذلك غضب الله ومقته وعقوبته. أما من اتبع ملة إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم فوحد الله بعبادته، فإنه ولو أذنب ولو قارف المعاصي الكبائر فإنه يرجو من الله الخلاص إلى الجنة. وقد دلت النصوص على أن أقواما من الموحدين يخرجون من النار وقد صاروا حمما، فيوضعون على نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل.
وهذا يدل على فضل التوحيد، وأن الإنسان يجب عليه أن يمت على التوحيد وعلى الحنيفة السمحة التي هي دين إبراهيم عليه السلام. أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، والحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن الطاعة إلى من المعصية إلى الطاعة. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. قال الشارح رحمه الله تعالى: فالشرك الأكبر محبط للعمل، موجب للخلود في النار. قال تعالى على لسان عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد اهتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تذهبون إليه، وإنما المراد بالظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ومعنى يعبدون يوحدون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بطهارة، فكذلك العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالشرك نجاسة للقلوب ينجسها ويحبط العمل، وقال: فالشرك نجاسة للقلوب ينجسها ويحبط العبادة جميعا، سواء كانت من القلب أو من اللسان أو من الجوارح. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ومن هنا نعلم أن المشرك مهما تقرب إلى الله من عبادة فهي باطلة وحابطة، لا يقبل الله منها شيئا ما دامت ممزوجة بالشرك.
ولذلك لابد الإنسان يعرف أمثلة الشرك، الشرك الأصغر، الشرك الأكبر، الشرك الخفي، حتى يجتنبها، حتى لا يقع فيها. عرفت الشر لا للشر ولكن ليتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. أما كونك لا تعرف الشر فإنك ستقع فيه.
أحسن الله عليكم.
شره وأهله كذلك داعين إليه.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذه الآية اشتملت على أعظم أمر وعلى أعظم نهي. فأعظم الأمر هو التوحيد، وأعظم النهي هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر رحمه الله تعالى: لقد أجمل المؤلف الأصول الثلاثة في هذه الكلمات، معرفة العبد ربه، بأن يعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكمالاته التي لا يعتريها نقص، ودوامه الذي لم يطرأ عليه حدوث، وبقاءه الذي لا يطرأ عليه فناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وسيلم المؤلف بتفاصيل هذه الثلاثة الأصول: معرفة العبد ربه، ومعرفته دينه، ومعرفته نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الثلاثة الأصول هي التي يبنى عليها الدين كله. فلا يدخل العبد إلى الإسلام إلا بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. ولا يقبل له أذان إلا بهاتين الشهادتين، ولا تصح له صلاة إلا بهاتين الشهادتين، ولا يسأل في قبره إلا عن ربه ودينه ونبيه، ولا يسأل يوم القيامة عند البعث والنشور إلا عن هذه الأصول، ولا يقبل عمله إلا بها، ولا يثقل ميزانه إلا بها، ولا يمر على الصراط وينجو من النار ويدخل الجنة إلا بها. ولهذا فإنه ينبغي الاعتناء بهذه الأصول الثلاثة وإتقان معرفتها، ليكون العبد من الناجين يوم القيامة. وبالله التوفيق.